بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد
هذا باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، كما قالت عنه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالنبي قد تأخر وبقي للثالث عشر، ولا شك أن هذا الأكمل والأفضل، أولا لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، والثاني لأنه زيادة طاعة، لأن من لم يتعجل وبقي للثالث عشر ازداد في مبيته في منى فزاد ليلة، والثاني زاد رميا، لأنه إذا رمى في الثلاثة أيام فقد رمى 70 حصى، أما إذا كان رميه في يومين فقط وتعجل في يومين فقد رمى 49 حصى. فلهذا يكون هذا زيادة طاعة في المبيت في الرمي، وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تأخر. فلا شك أن هذا هو الأفضل، نعم.
قال: وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة.
هذا المحصب والأبطح بعد خروجه من منى، النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروج منى أتى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة. الآن طبعا هذا بني، صار أبنية وشوارع، النبي أتى ثم بات فيه. وقد اختلف أهل العلم هل النزول بالأبطح والمحصب من السنن الشرعية فيطلب فعله، أو هو مما وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من باب الاتفاق لا من باب القصد إلى سنة فيتعبد بها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى هنا إما لطلب راحة أو غير ذلك من هذه الأمور. قد اختلف العلم، وذلك راجع لاختلاف الآثار. هناك مسائل تكون محسومة لأن الآثار فيها تدل على عدم القصد، مثل مثلا أماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق المدينة إلى مكة، النبي صلى في أماكن، فلا يقال باستحباب الصلاة في هذه الأماكن، لأن النبي ما قصد إليها صلى الله عليه وسلم لفضل فيها، إنما كان لابد أن يصلي في أماكن. ولهذا أنكر على ابن عمر رضي الله عنهما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن. وقد ذكر البخاري عدة أحاديث فيها تتبع ابن عمر رضي الله عنهما لهذه الأماكن، ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك الصحابة رضوان الله عليه. أما هذا المكان، كذلك دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من طريق ما وخروج من طريق ما، هل النبي قصد بذلك التعبد أم لا؟ الجواب: ما قصد التعبد صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما كان هذا الأسمح والأيسر له دخولا وخروجا. أما الأبطح فقد وردت آثار تشكل في ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، لهذا تنازعوا في ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في بعض الآثار بأن هذا المكان قد تقاسموا فيه على الكفر وكذا، فأراد النبي أن ينزله ليظهر فيه الإسلام، ولا شك أن هذا مقصد، ماذا؟ مقصد عظيم. وإن ورد عن بعض الصحابة أيضا أن هذا هو الأسمح له والأوفق وكذا، فمن أجل هذا اختلف الصحابة في ذلك، والأقرب أنه سنة، أن نزول المحصب سنة، هذا هو الأقرب. نعم.
قال: وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك، وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يرمل في هذا الطواف.
يعني إذا بقي إلى الصحراء رقد بعدما صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا في إشارة إلى أن النبي لم يصلي الظهر في منى يوم النفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال في أيام التشريق. وهل كان يرمي بعد الظهر أو قبل الظهر؟ أما في هذا اليوم فلم يصلي الظهر بمنى، إنما صلى في هذا في الأبطح، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد ثم قام نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا. نعم.
ولم يرمل في هذا
اللي هو بقى ليلة الرابع عشر وليلة الأربعاء. نعم.
كم يا شيخنا يكون بين الزوال وصلاة الظهر؟ يعني
بين الزوال
وصلاة الظهر يكون يعني كم من الوقت؟
هو نفسه الزوال إذا دخل خلاص، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، الظهر إذا زالت الشمس. نعم.
قال ولم يرمل في هذا الطواف، وأخبرته صفية أنه أنها حائض.
ولم يرمل في هذا الطواف، فدل هذا على أن الرمل وهو إسراع الخطى إنما يكون في الطواف الأول، ومثله الإضباع وهو الطواف الأول لقدومك إلى مكة، سواء كان طواف القدوم أو كان طواف العمرة. أما الطواف الذي يتطوع به الإنسان ويكرره لا رمل فيه، وطبعا لا الضباع لأنه لا يكون لابسا إحرام، فلا رمل إلا في الطواف الأول، الرمل إنما يكون في الطواف الأول هو إسراع الخطى. نعم.
قال وأخبرته صفية أنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ فقالوا له إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن.
نعم. صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها حائض حاضت، عائشة حاضت في الإقبال في المجيء ذهاب إلى مكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استفد من حيضته، بل نقول نأتي من أول الرحلة، أسماء بنت عميس ولدت في ذي الحليف نفساء، ومع ذلك أحرمت، فأخذ من هذا فائدة، وهي أن الإحرام لا يلزم له الطهارة، أن الإحرام لا يلزم له الطهارة، فالحائض تحر والنفساء تحر. طيب، حتى كان الصحابة بسرف قبل الوصول إلى مكة حاضت عائشة رضي الله عنها، وكانت تنوي التمتع ولم تستطع الطهارة حتى وقفت بعرفة وكذا، فدخلت عمرتها في حجها، فانقلب من تمتع إلى قران ودخلت عمرتها في حجها كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها النبي فعل ما يفعل الحج غير ألا تطوفي، فأخذ من هذا أن الحائض لا تطوف، وأنها تأتي المناسك حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل المناسك. طيب، في هذا الوقت حاضت، ووقت النهاية حاضت صفية، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي بذلك، فقال أحابستنا هي؟ فيه إشارة إلى أن الحائض لا تطوف إذا لم تطف الإفاضة، لا تطوف حتى تطهر، وأنها تبقى محبوسة حتى تطهر. اللهم إلا إذا كانت ترتب على ذلك فوات رفقة أو مضرة، مثل ما يكون في العصر هذا تذاكر الطيران وكذا، أو الحملات، في حملات تعود في يوم الثالث عشر أو رابع عشر، فحينئذ لا أن تطوف مع وجود حدثها، ولأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، ولأن الإنسان مع العذر قد يصلي مع حدثه، فلهذا قد تطوف مع حدثها ولا إشكال. أما إذا ما كان في حرج فلا يجوز أن تطوف. فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، طاف طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن. فأخذنا من ذلك أن الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث ابن عباس في الصحيح، لأنفرن أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت. فدل هذا على أن الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع. وفي هذا بيان أن طواف الوداع واجب، لأنه إذا كانت الرخصة للحائض والنفساء فإن هذا دليل على أنه غيرهما، على أن غيرهما لا يرخص له في ذلك. يبقى حصل من النساء نفاس عند الإحرام في الميقات، نفاس قبل الوصول إلى مكة، حيض من عائشة الأولى من أسماء بنت عميس، هذا من عائشة، الثالث حيض من صفية بعد طواف الإفاضة. وشاء الله عز وجل هذا ليترتب على ذلك أحكام. ولهذا لما تنازع زيد بن ثابت مع ابن عباس في هذه النقطة الأخيرة، هل الحيض عليه طواف وداع أم لا، فأخبره ابن عباس وأرسل إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت بهذا الخبر. قال النبي فلتنفر إذن، فدل هذا على أنه ليس عليها طواف وداع. سبحان الله، الله يسبب الأسباب لتحصل بذلك أحكام. ولهذا الأحكام الشرعية إما أن يكون ابتداؤها من الله أو من رسوله، وإما أن تكون بسبب يسببه الله عز وجل، وإما أن تكون بسؤال أحد الصحابة. هذه الأحكام الشرعية تكون عن هذا، إما أن الله ينزل ابتداء أو أن النبي يقول ابتداء، وإما أن تقع الواقعة فينزل بسببها حكم، أو أن الله يوفق من يسأل، الله يوفق من يسأل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة.
هذا حدث آخر، كل هذا في هذا الوقت، حدث آخر. عائشة رغبت في هذه الليلة أن يعمرها النبي عمرة مفردة،
فأخبرها
وقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة، أنطلق بحج يعني ليست عمرة مستقلة، وإلا لها عمرة أصلا، فقد دخلت عمرتها في حجها. عائشة كانت قارنة رضي الله عنها. نعم.
فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن
يعني قال دخلت عمرتك في حجك، أنت لك عمرة عائشة، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة. وهذا من دلالها على رسول الله، والوقت الآن ضيق جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى، نزل بالأبطح، بقي فيه الصلوات حتى صلاة العشاء، رقد، قام، جاء، طاف، وهكذا. نعم، طلبت عائشة في هذا الوقت عمرة. تعرفين يعني عمرة؟ يعني إلى الحل، إلى التنعيم من هذه الجهة، يعني تقريبا حوالي يمكن 12 كيلو تقريبا أو شيء. المسألة صعبة، على دابة تحبس النبي والناس، ليست سهلة، ولكن حملها على ذلك دلالها. فأمر
أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصبة مع أخيها، فأتيا في جوف الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغتما؟ قالت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه.
شوف، انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم انتظر. ففي ذلك فوائد، عمرة عائشة، وما أدرك ما عمرة عائشة، حتى سمي المسجد الآن مسجد عائشة، قام مسجد هناك عند التنعيم في مكان هذا يسمى بمسجد عائشة، وتسمى العمرة عمرة ماذا؟ عائشة. عمرة عائشة رضي الله عنها هل هي خاصة بها؟ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في صفرة واحدة عمرتين، فقد اعتمر النبي 4 عمرات. اعتمر العمرة الأولى وهي العمرة التي حبس فيها لعمرة الحديبية فكانت عمرة، والعمرة التي في العام الذي بعدها وهي عمرة القضاء التي قاضى عليها المشركين وليست التي قضاها النبي عن العمرة الأولى، فإن الأولى قد أجزأت. والثالثة مع حجته، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته. هذه 4 عمرات اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة، كل عمراته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، ولم يجمع النبي بين عمرتين في سفرة قط. عائشة هنا جمعت بين عمرتين، بين عمرتها لأنها قارنة في حجتها وبين تلك العمرة. من هنا تنازع العلماء، هل هذا خاص بعائشة رضي الله عنها فليقاس عليها غيرها، ولا يجوز لك أن تجمع بين عمرتين في سفرة فتكون قضية عين خاصة بعائشة رضي الله عنها، أو هذا يعم من كان في حال عائشة رضي الله عنها، أي من كانت على ذي الصفة، من أراد التمتع ثم حيل بينه وبين هذا التمتع بعذر فله أن يأتي بعمرة مفردة، فتكون القضية قضية حال، أو أن الأمر يعم؟ والذي يترجح أن القضية قضية حال، ومن كان في حال عائشة رخص، لأن الأصل أن الحكم لا يخص، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على ذلك، فتكون هذه القضية قضية حال ولا تعمم، لأن النبي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أصحابه، مع أن المقتضي ماذا؟ قائم، يعني بدلا من انتظار عائشة انتظارا مجردا حتى تفرغ من عمرتها، طيب النبي والصحابة يأتون بعمرة فيكون قد استفاد عمرة، وهو الذي قال تابع بين العمرة، وقال عمرة يا العمرة، فيكون قد استفاد عمرة، لكن لما لم يفعل النبي مع وجود المقتضي دل على أنه ليس بمشروع. وإن أجزأت العمرة لو أديت أجزأت صحيحة، لكن هذا ليس بمشروع، وكم من شيء قد يكون جائزا لكن ليس بمشروع، مثل الوصال في الصوم إلى السحر، فهذا جائز إلى السحر، لكن إذا كان في اليومين فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم، والكراهة أقرب، لكن ليس بمشروع أن نوصل إلى السحر، أي ليس بمطلوب، وإنما هو جائز، وإنما هو جائز لكن ليس بمشروع، أي ليس بمطلوب. كذلك من يقرأ في صلاته ثم يضيف سورة الإخلاص قل هو الله أحد، كما فعل الرجل حينما كان يقرأ ثم يقرأ الإخلاص، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما دعاه إلى استدعاه وقال وسأل عن هذا، فقال صلى الله عليه فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال إن الله قد أحبك كما أحببت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل هذا يستحب؟ لم نرى ذلك لا في النبي ولا في الصحابة، فدل هذا على الجواز لا على المشروعية، دل هذا على الجواز. فإن قال القائل لكن النبي مدح وقال فإن الله أحبك، نقول ليس على ذات الفعل بل على المحبة، لأنه قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرب، فقال إن فإن الله أحبك، ولو كانت مشروعة مطلوبة لدعا النبي إليها ولا فعلها الصحابة، ولم يؤثر عن الصحابة رضوان الله عليهم فعل ذلك، الشاهد أنه قد يكون الفعل جائزا ولكن ليس بمشروع. فلا ينبغي للإنسان أن يوقع هذه العمرة، أن يوقع هذه العمرة، لكن لو وقعت أجزأت أجزأت، لكن لا ينبغي أن يفعلها لأن النبي لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر حتى عبد الرحمن أن يأتي بعمرة معها وهو الذي يصحبها، فدل هذا على أن تكرار العمرة ليس بمشروع. والنبي قد بقي 19 ليلة في مكة ولم يكرر عمرة، يصلي بهم قصرا ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة أخرى، ولا أحد أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وافت المحصب مع أخيها فأتى في جوف الليل فقال النبي فرغتما؟ قالت نعم. فنادى برحيل في أصحابه فارتاح للناس ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح. هذا لفظ البخاري مما يدل على أنه ماذا؟ على أن هذه العمرة كانت قبل طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالوداع. يقول ثم نظر إلى مكة فطاف الوداع ليلا سحرا وكان هذا قبل صلاة الصبح، فيكون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في وقت المحصب لأنها وافت المحصبة مع أخيها وأتى في جوف الليل، ثم إن النبي أمر الصحابة فارتحلوا ثم طاف البيت قبل صلاة الصبح، يعني يكون هنا عمرة عائشة قبل طواف الوداع ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح. هذا لفظ البخاري. طيب، ودل هذا على أن المشروع أن يكون آخر العهد هو الطواف، فمن نوى إقامة بعد الطواف لزمه طواف آخر، وأما إذا بقي بعد الطواف منشغلا بالسفر ولو بات فليس عليه طواف آخر، فالعمدة هي البقاء للإقامة أو للسفر، فمن نوى إقامة بعد طواف الوداع، مثلا بعض الناس قد يقول لك أنا سأنطلق غدا بعد الفجر فيطوف من الليل بين المغرب والعشاء للوداع ثم ينام ثم يقوم فجرا يصلي الفجر ويمشي، نقول هذا عليه طواف وداع لأنه نوى إقامة بعد هذا الطواف. إنما لو أنه قالوا له سنرحل بعد العشاء، الحملة قالت سنرحل بعد العشاء وطاف الوداع بين المغرب والعشاء، تأخرت الحافلة ولم تأتي، قالوا الساعة الواحدة لم تأتي، بعد الفجر لم تأتي، الظهر أتت الحافلة، فهل يلزمه من طاف الوداع أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية؟ الجواب لا، لأن إقامته ليست إقامة، بقاء هنا ليس من أجل إقامة وإنما من أجل السفر. ومثله ونظيره من تعجل في يومين فإنه يلزمه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، لكن لو أنه تأخر في منى انشغالا بالسفر وقف على الطريق ينتظر سيارة فلم تأتي سيارة إلى بعد الغروب، فمثل هذا ليس عليه أن يبيت. أما لو عمد رمى ثم عاد فقال فبقي في منى قاصدا ذلك حتى دخل عيد المغرب لازمه أن يبيت إلى أن يبيت الليلة وأن يرمي الثالث عشر، أن يرمي الثالث عشر. إذن من كان مشغلا بسفر، من كان مشغلا بكذا، فإنه لا إعادة للطواف عليه بعد ذلك. يبقى هذا الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى لم يصلي بها الظهر يوم الثالث عشر، بقي في المحصب، بقي هذا الوقت، ثم ليلا حتى صلى العشاء ثم رقد ثم قام، استأذنت عائشة منه أن تأتي بعمرة، أذن لها، أتت عائشة بعد ذلك إليه وهو بالمحصب، أمر نادى بالرحيل ثم أتى إلى مكة فطاف الوداع ثم سعى ثم انطلق. نعم.
السلام عليكم شيخنا، بعض بيقول في طواف الوداع أنه لو أراد أن يذهب إلى المدينة فلا يطوف بالوداع لو
نعم
الرجوع إلى مكة.
من؟
يعني البعض بيقول في طواف الوداع أن من أراد الذهاب إلى المدينة وينوي الرجوع إلى مكة فلا يطوف للوداع إلا بعد العودة وهو لو مغادر إلى بلده، يعني
لو أنه نوى الذهاب إلى جدة ليس المدينة، لو حتى إلى جدة ونوى الرجوع فإن عليه دم الآن، لازم يطوف الوداع، كل من رحل مكة ترك مكة لابد أن يطوف للوداع، إنما يقول أذهب إلى المدينة ثم يعود هذا ترك مكة الآن، والنبي أمر كما حديث ابن عباس الصحيح لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت. نعم. من؟ طواف الوداع قد اختلف فيه في العمرة مع اتفاقهم أنه في الحج واجب، لكن اختلفوا في العمرة هل هو واجب أو مستحب. فالجماهير على أنه مستحب وهذا الأقرب، وذهب بعضهم إلى وجوبه وأنه واجب. وإن كان أصل المشروعية نعم كان في الحج، لكن الأصل أن ما يكون في الحج يكون في العمرة إلا أن يدل دليل على الاختصاص، كما في حديث على ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وهذا لا دليل على الخصوصية فقالوا بالاستحباب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نرى إلا الحج، فذكرت الحديث وفيه، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة
يعني ليلة المبيد المحصب. نعم.
قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ قال أو ما كنت طفتي ليالي قدمنا مكة؟ قالت قلت لا. قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم فيه إشكال آخر وهو قولها لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس، فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها راجعا إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب.
انتظاره لها.
وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب. قال أبو محمد بن حزم: الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط، لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال.
الحقيقة ابن حزم ما يقرأ له في باب الحج هذا عند أغاليط كثيرة جدا، وكما قيل كما ذكر ابن تيمية أنه لم يحج، فلما لم يحج أشكل عليه كثير من هذه المسائل. نعم. ومما تفرد به أيضا وهو شاذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفة، وأن التي صلىها النبي بعرفة كانت الجمعة وليست صلاة الظهر، فله شذوذات يغفر الله له، ليس في الحج فقط بل في كثير مسائل الفقه. ولهذا لا ينصح طالب علم بالقراءة لابن حزم، ننصح ألا تقرأ ابن حزم إلا رجل حصيف طالب علم قوي يعرف كيف يستفيد من كتب ابن حزم، فإن له مسائل جيدة، إنما تتربى على كتبه ننصح بألا تتربى على كتب ابن حزم وأنت مبتدئ أو ليس عندك خبرة أهل العلم ودرة العلم، وذلك لأن أبا محمد يعظم الآثار جدا، فيظهر في مناقشته تعظيم الأثر، وهذا أمر يستهوينا جميعا ويستهوي طلبة العلم أنه يسير حسب أثر، لكن بفهمه. الإشكالية في فهم ابن حزم، ولهذا لا يبالي خالف أو وفق الأمة. فالحقيقة أقولها صريحة وقلتها مرارا وأكررها، وهذه نصيحة العلماء، لأن الرجل عند تخبط وحيرة كما قال العلماء حائر في الفروع، حائر في الفروع، فلهذا ينتفع ابن حزم من عنده دراية ودراسة متأنية يعرف أغاليطه وشذوذاته، وإلا لو تقرأ له من غير هذا سيأخذ قلبك. ويميل بك جهة الآثار وكذا، وتظن أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. ولذا تجد الذين يدمنون القراءة لابن حزم تجدهم أصحاب الشذوذات أيضا، في بعض الناس عندهم على مذهب أهل الظاهر. فلهذا القراءة لابن حزم مرحلة متأخرة وليست مرحلة تكون ابتداء لطالب العلم أو توسطا، مرحلة متأخرة. قراءة ابن حزم مرحلة متأخرة وليست متقدمة تبدأ بها أو متوسط. نعم.
قال: فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال، وأبو محمد لم يحج.
شوف، يقول أبو محمد لم يحج. نعم.
وحديث القاسم عنها صريح عن كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل، وأذن في الناس بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده، فوافته قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع فارتحل وأذن في الناس بالرحيل. ولا وجه لحديث الأسود غير هذا، وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم: أحدهما أنه طاف للوداع مرتين، مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنه وهم بين، فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله. الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فلقيته وهي منهبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة. وهذا أقبح من الأول، أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا، وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق. وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين. وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضا. لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب، وإنما مر من فوره إلى المدينة، وذلك في بعض تآليفه أنه فعل ذلك ليكون كالمحلق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طوى ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب، ويكون هذا الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة. فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم أتى مكة من كداء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به، ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب. ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره.
يعني الذين أمرهم بالرحيل قوم آخرون يعني. نعم.
وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة. ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه.
الله، سبحان الله، سبحان الله. يعني كان لا ينبغي تكلم في شيء ما يعرفه، والإنسان إذا تكلم في شيء لا يعرفه أضحك الناس منه. يقول: ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه، ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. لكن احنا مذكور لنبين خطأه، لأننا قد لا ننبه فيأت من يغتر بهذا. والذي كأنك تراه من فعله أنه
نزل بالمحصب وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا، ثم خرج من أسفلها إلى المدينة، ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء،
ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطاف به. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث ثم قالت حين قضى الله الحج.
يعني النبي لم يرجع إلى المحصب بعدما خرج منه، فيكون حينئذ نومه صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قام بعد ذلك وكذا أنه حصل استئذان عائشة رضي الله عنها منه في هذا الوقت، ثم أنها فعلت عمرتها ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوفته بالمحصب كما عند البخاري. حينئذ قال فرغتما؟ قال نعم. فنادى في الناس ثم أمر بالرحيل، ثم إن الناس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم والناس وأتوا إلى مكة فطاف طواف الوداع، وكان ذلك قبل صلاة الصبح. نعم.
قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث ثم قالت حين قضى الله الحج ونفرنا من منى فنزلنا بالمحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقال له أخرج بأختك من الحرم ثم
بناء على طلبها، هذه بناء على طلبها. نعم.
ثم فرغ من طوافكما ثم أتيانها هنا بالمحصب. قالت فقضى الله
الحج. واضح. ثم فرغ من طوافكما ثم ائتياني بها هنا بالمحصب، فهذا واضح أنه أذن لعائشة وعبد الرحمن ثم إذا فرغتما من ذلك فأتينا بالمحصب، فعاد إليه حينئذ أذن بالرحيل. نعم.
قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغتما؟ قلنا نعم. فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة. فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ، وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا، وبالله التوفيق. وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو
يبقى إذن هذا هو خلاصة هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من منى فبقي في المحصب وصلى بالظهر العصر المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك رقد رقدة صلى الله عليه وسلم، ثم قام في جوف الليل، واستأذنت عائشة من أن تأتي بعمرة وأذن لها وأرسل معها عبد الرحمن بن عوف ابن أبي بكر. فلما فرغ من ذلك أتي النبي وهو بالمحصب صلى الله عليه وسلم، ثم أذن في الناس بالرحيل، وأتى النبي والصحابة إلى مكة فطاف طواف الوداع وذلك قبل الصبح، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان هذا في الرابع عشر من شهر ذي الحجة، وكان يوم الأربعاء. نعم.
قال وقد اختلف السلف في التحصيل.
نعم. من هو من اي فرغ اعتمر ايه ايه فرغتما من العمرة؟ يعني انت مع اختك هي تعتمر وانتما مع. نعم.
قال وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة،
هذه مسألة بقى الثانية اللي هي التحصيب، هل هو سنة التحصيب؟ يعني النزول بالمحصب سنة، وبالتالي نفعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقي الإنسان إلى الثالث عشر خرج ونزل بالمحصب وفعل مثل ما فعل النبي، هل هو سنة أم لا؟ نعم.
هل هو سنة أو منزل اتفاق؟
أو منزل اتفاق، يعني النبي استراح في هذا المكان أو ضربت له قبة بهذا المكان واستراح، لم يقصد لهذا المكان تعبدا. نعم.
على قولين، فقال الطائفة هو من سنن الحج، فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
نعم. وهذا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يبقى ده قصد. نعم.
يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وبني كنانة تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب تقاسموا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقاطعة قطعوهم لا نكاح ولا تعامل. نعم.
فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه.
كانت عادته.
وهذه كانت عادته. وهذه كانت عادته.
عادته.
وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد الطائف موضع اللات والعزى. قالوا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلونه، وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة. وقال البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذهب آخرون.
نعم، يبقى هذا حجة أصحاب القول الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفعل الصحابة أبي بكر وعمر وابن عمر. نعم.
وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس المحصب بشيء، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه،
مثل ما دخل مكة من مكان وخرج مكة من مكان، هذا أسمح لخروجه. ودخل المسجد الحرام من باب وهكذا، ليس هذا من باب القصد إلى التعبد، وإنما هذا من باب الاتفاق. ده مذهب ابن عباس وعائشة. وفي صحيح مسلم
عن أبي رافع رضي الله عنه لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل فأنزل الله فيه بتوفيقه، وتصديقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، وتنفيذا لما عزم عليه، وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ها هنا ثلاث مسائل. هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته؟
نعم. إذا لم يشرق ويغرب كعادته رحمه الله تعالى في الفصل بين المسائل، يعني ذكر مسألة هذه ذكر فيها الطواف ثم سكت، ذكر فيها الخلاف ثم سكت رحمه الله تعالى، ليس كعادته. ما فذكر هذا الخلاف ولم يشرق ولم يغرب كعادته رحمه الله تعالى في النظر في الروايات ومناقشة الأقوال كالمسألة التي سبقت. وإن كان في ختام كلامه رحمه الله لما قال فأنزل الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه، من غير مناقشة، كأن يعني يميل إلى مثل هذا، ولكن ليس هذا كعادته، ليس هو النفس الذي اعتاد في هذا، لأن هذه الكلة تحتاج إلى مناقشة، والذي يترجح من ذلك هو القول الأول، وما قاله ابن عباس وعائشة من ظنهما رضي الله عنهم، من ظنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأسمح، ولعله لم يبلغهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصريح في هذا، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا واضح. وابن عباس وعائشة ما ذكر هذا الحديث موجها أو ذكر حديثا آخر أو إلى آخره، إنما غاية ما هنالك أن قول ابن عباس ليس المحصل بشيء وإنما هو منزل نزله رسول الله ليكون أسمع رسول الله. هذا بالنسبة لاجتهاده رضي الله عنه، واجتهاده في معرض النص لا يعارض النص، ويقدم النص، يقدم النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل المحصب قصدا، قال حيث تقاسموا على الكفر، خصوصا وأن الذين تقاسموا على الكفر كانت قريش مع بني كنان، وهذا خيف بني كنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى ذلك لإظهار شعائر الإسلام في ذلك كما أظهر شعائر الكفر، يكون من باب ذكر منة الله سبحانه وتعالى على نبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ولأن هذا فهم أبي بكر وعمر وهما من هما، فقد كان يقصدان إلى ذلك كما عند مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون، وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة. فهذا هو الأقرب للنص ولفعل أبي بكر وعمر. وأما عائشة ما قدمت في ذلك حجة تقاوم هذه، ولا ابن عباس، إنما هذا باجتهادهما رضي الله عن الجميع. نعم.